محروم من هدى الرحمن بعلم الله مزدوري كتابا خطه القدس.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. انطلقت صباح اليوم مناورات حزام الأمن البحرية الإيرانية الروسية المشتركة شمال المحيط الهندي. وأوضح الناطق باسم المناورات الأدميرال غلام رضا طحاني أن المناورات المشتركة تحت شعار تعاون جماعي في البحر من أجل أمن التجارة البحرية ستقام على مساحة 17,000 كيلومتر، وتحمل المناورات رسالة سلام وصداقة، مضيفا أن الهدف من المناورات هو تحكيم الأمن الإقليمي وتنمية التعاون المشترك بين طهران وموسكو. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي أن إيران لم تخرج من الاتفاق النووي لتعود إليه، وأن تقليل التزاماتها تأتي في سياق الفقرة 36 من الاتفاق النووي. وأضاف تخت روانشي بحسب الفقرة فعندما يرتكب عضو في الاتفاق النووي انتهاكا واضحا وخطيرا تمنح إيران الخيار بعدم الوفاء بجميع التزاماتها أو بعضها، وقد اخترنا الخيار الثاني. أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غاري بابادي عن تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة تخطر بوقف الإجراءات الطوعية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي اعتبارا من 23 من فبراير شباط من الشهر الجاري. أكد سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على ضرورة بذل الجهود لإحراز تقدم حقيقي في تنفيذ الاتفاق النووي. وقال أوليانوف في تغريدة له تعليقا على رسالة ممثل إيران كاظم غريب أبادي للمنظمات الدولية حول وقف الإجراءات الطوعية الإيرانية اعتبارا من 23 من الشهر الجاري، أن ذلك يعني أن إيران ستنفذ ذلك خلال الأيام المقبلة. نفى مكتب المرجع الديني في العراق سماحة آية الله العظمى السيد علي السيساني تصريحات السفير العراقي في الفاتيكان ومسؤولين عراقيين آخرين حول الزيارة المقررة لباب الفاتيكان إلى النجف الأشرف. وقال مصدر مسؤول في المكتب أن تلك التصريحات غير دقيقة، مضيفا أنه لم يجري مع السفارة البابوية في بغداد التي نسقت للزيارة حديث بشأن التوقيع على أي وثيقة في لقاء البابا بالسيد السيستاني. بدأت في روسيا صباح اليوم أعمال لقاء أستانا الدولي 15 حول سوريا، والتي ستستمر على مدى يومين، وتشارك في أعمال اللقاء ووفود البلدان الضامنة لعملية أستانا ممثلة بروسيا وإيران وتركيا، وثلاثة وفود عن الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن العراق ولبنان والأردن وكازاخستان بصفة مراقب. استشهد رجل وطفل وأصيب ثلاث نساء بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في محيط قرية خناصر بريف حلب الجنوبي. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة في العديد من مناطق الضفة الغربية والقدس، وطالت عدة فلسطينيين بينهم قيادات بحماس. حذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور أعراض على بعض المتعافين من فيروس كورونا الجديد بعد مرور عدة شهور، وأوضحت أن هذه الأعراض طويلة المدى وتسبب الوهن والعجز عن العودة إلى العمل في بعض الحالات. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لحسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. عش اليوم في الدنيا عيشة لا تخشى معها الموت يوم غد، جاء في كتاب الشهادة. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم، اذكر مصرعك ومضجعك بين يدي الله، تشهد جوارحك عليك يوم تزل فيه الأقدام. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من رجب الأصاب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن والعشرين من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في الثامن والعشرين من شهر بهمن عام 1329 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من شباط فبراير عام 1951 ميلادي، توفي الفقيه والخطيب الإيراني آية الله الميرزا علي النوقاني، وقد ولد النوقاني عام 1883 للميلاد في مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية توجه إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية علوم الفقه وأصول الفقه عند كبار العلماء هناك. وكان آية الله النوقاني يتمتع بذوق أدبي رفيع، ومن كبار أساتذة الخط في عصره، ومن أبرز مؤلفاته تعليقات على نهج البلاغة ومقالات النوقاني الثلاث وردا على العقائد المادية. في السادس عشر من شباط فبراير عام 1984 ميلادي، استشهد على يد عملاء المخابرات الصهيونية العلامة اللبناني المجاهد الشيخ راغب حرب، إمام جمعة قرية جبشيت بجنوب لبنان، ومن مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية في لبنان ضد الاحتلال الصهيوني. وقد تعرض الشيخ راغب حرب قبل ذلك للاعتقال من قبل الصهاينة، وعلى أثر الاعتصامات التي قام بها الشعب اللبناني اضطر الصهاينة إلى إطلاق سراحه، وبسبب استمراره في المقاومة وتحشيد الشباب اللبناني ضد الصهاينة قام عملاء المخابرات الصهيونية في المنطقة بتنفيذ عملية اغتياله رحمة الله عليه. وقد اندلعت المواجهات بين الشباب اللبناني بقرية جبشيت والقوات الصهيونية أثناء تشييع جنازة الشيخ حرب، استشهد وأصيب عدد من أهالي المنطقة برصاص القوات الصهيونية. وأخيراً، وفي 16 من شباط فبراير عام 1992 ميلادي، استشهد الأمين العام لحزب الله لبنان العلامة المجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيد عباس الموسوي، وذلك جراء القصف الذي قامت به الطائرات الصهيونية لموكبه. فعندما كان السيد عباس الموسوي في طريق عودته من المراسيم التي أقيمت في الذكرى السنوية لاستشهاد الشيخ راغب حرب، هاجمت الطائرات الصهيونية موكبه وأطلقت عليه مجموعة من الصواريخ، فاستشهد هو وعائلته وعدد من مرافقيه. وقد أثارت الجريمة موجة من الغضب لدى المسلمين في كافة أنحاء العالم، فيما التزم أدعياء حقوق الإنسان في العالم الصمت خشية إزعاج الكيان الصهيوني وأمريكا. وباستشهاد السيد عباس الموسوي لم يتوقف حزب الله في لبنان عن الجهاد، وتم انتخاب السيد حسن نصر الله أمينا عاما للحزب، ولا يزال شباب حزب الله يواجهون الصهاينة بصلابة، وتمكنوا عام 2000 من طردهم من جنوب لبنان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
همزة أخبار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، همزة أخبار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
هذا مجلس إن أصبح جامع وينشر فوائد، وإحنا من عنده أخذنا دروس من وحي العقائد، صرنا ننقل كل حديث اللي يمتلك قوة مساني، اقرب مفاتيح الجنان الأخبار، شاهد حديث أهل الكساء الأطهار، تنقل إليك بضعة محمد أسرار. جوهرة التقديس والولاي أنزلها الله إلى الكساء،
همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
الزهرة تروي تقول جاني والدي وأدى التحية، قال أحس بجسمي ناحل والضعف أثر علي، ناوليني هالكساء وقدمت فوق الأبيع، انطيت الكساء وشاهدت هالمنظر، وجه النبي المختار شع وأزهار مثل البدير، ليلة كمال تنور. غرته ترفل بالبهاء أنزلها الله إلى الكساء.
همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
بعد ساعة لن تعنى الحسن ويشح بجماله. سلم وعانت راقب ينظر يمينه وشماله. قال شم رايحة جد المصطفى وعطر الرسالة. ناديت جدي يا ابني موجود هناك تحت الكساء وعينه ترب العناق. أجابه يا خيرة الأبناء أنزلها الله إلى الكساء.
همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
حسين من بعد تعنى وسلم بمنطق العصمة. قال شم رايحة جد المصطفى شافع الأمة. قلت له هذا وياه جدك. قلت له هذا وياه جدك والحسن موجود يمه. وحسين راح وصاح يا ضي العين تسمح يا جد وياكم ادخل هالحين. رحب الهادي وقال ادخل 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 يا حسين. يا هيبة العصمة والإباء أنزلها الله إلى الكساء.
همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء. محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
اتعنى حيدر من بعدهم سلم وناشد حيدر. قال شم ريحة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى الفلسطينيون ومقصلة الإهمال الطبي محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا اليوم سيكون الأستاذ رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا طبعا يتناول أو يتضمن فقرات منوعة، نبدأها من فقرة إصدارات التي نستعرض فيها كتاب فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم، ومع الزميل خالد.
إصدارات
أهلا بكم، نقدم لكم أعزائي الكرام في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم. هذا الكتاب هو من تأليف مأمون كيبان، ويتحدث فيه المؤلف عن واقع ما تبقى من الشعب الفلسطيني في أرضه التي احتلت سنة 1948، والذين أصبحوا بعد الاحتلال مواطنين في الكيان الصهيوني، موضحا أنهم أغفلوا إلى درجة صاروا فيها بالنسبة للكثير من الفلسطينيين والعرب بمنزلة الفلسطينيين المنسيين، فضلا عن اعتبار الصهاينة لهم بمثابة الطابور الخامس أو الحاضر الغائب، في حين أنهم فعليا الحاضر المغيب. مستمعين الأفاضل، يقدم الكاتب مأمون كيبان في كتابه فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم تعريفا بأوضاع فلسطينيي 48 من الناحية الديمغرافية والدينية والتعليمية والاقتصادية وغيرها، مستعرضا معاناتهم جراء سياسة التمييز العنصري المطبقة عليهم من قبل الاحتلال الصهيوني. كما يبحث الكاتب الأوجه المختلفة لعملية تهويد الأرض التي يقيمون عليها، بما في ذلك تهويد الأسماء والتهويد السكاني من خلال الهجرة اليهودية والاستيطان وعدم الاعتراف بالقرى العربية الموجودة في النقب وغيرها من الإجراءات. أيها الأخوة والأخوات، الكاتب مأمون كيوان يستعرض في كتابه فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم خريطة الأحزاب والحركات السياسية التي شكلها فلسطينيو 48 خلال العقود المنصرمة، ويتناول دورهم السياسي والعملي داخل الكيان سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، كما يلفت الانتباه إلى أن هؤلاء عانوا في مرحلة ما بعد الاتفاق أوسلو من عملية تهميش مزدوجة داخل الكيان وداخل سلم الأولويات الفلسطينية الذي تتبناه منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وعليه فقد بات عليهم تحمل تبعات نضال مزدوج على صعيد تحسين أوضاعهم داخل الكيان الصهيوني وإيجاد موقع لهم في سلم الأولويات الفلسطيني لإيجاد حل لأوضاعهم، بحيث يكون هذا الحل مرتبطا بحل شامل للقضية الفلسطينية. وأخيرا أعزائي الكرام، وفي ختام كتاب فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم، يحاول الكاتب مأمون كيوان تقديم رؤية مستقبلية في ضوء طبيعة حراك المجتمع وتحولات النظام السياسي في الكيان الصهيوني، مستعرضا عددا من السيناريوهات والحلول المحتملة لأوضاع فلسطينيي 48 ارتباطا بواقع الكيان الصهيوني من جهة، وتطورات الصراع من جهة أخرى. أما الآن أعزائي الكرام فنعود بكم إلى الاستوديو والزملاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الزميل خالد لتقديمه فقرة إصدارات التي استعرضت كتاب فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فلسطين اليوم، الأسرى الفلسطينيون ومقصلة الإهمال الطبي محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا عن واقع الأسرى اليوم في سجون الاحتلال؟ إلى متى ستبقى سياسة الإهمال الطبي المتعمد سارية المفعول من قبل الاحتلال؟ ما دور المؤسسات الحقوقية والدولية إزاء ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في غياهب السجون؟ أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير المريض حسين مسالمة حر طليق، لكنه لا يزال يمكث في مستشفى سروكا بالداخل المحتل نظرا لصعوبة حالته الصحية. ولفت المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد ربه أن الأسير في شبه غيبوبة ويعاني آلاما شديدة، مشيرا إلى أن الهيئة ووزارة الصحة تتابعان حالة الأسير داخل مستشفى سروكا وتبحث إمكانية نقله إلى أي مستشفى فلسطيني في حال توفر علاج له، وما إذا كانت حالته الصحية تسمح بنقله. وفي سياق الحراك الداعم للأسرى، جدد أهالي الأسرى اعتصامهم داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة. قرار عودة الاعتصام الأسبوعي كان ضروريا في ظل ما يعانيه الأسرى من حملات دهم وتفتيش شبه يومي، وكذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد وارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا. قراءة مستجدات مسار الحركة الأسيرة والحراك الدائم تأتيكم والحراك الداعم تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
منذ أعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة عقب اكتشاف أول حالات مصابة بفيروس كورونا في 26 من آب أغسطس الماضي، توقفت الأنشطة والفعاليات الوطنية ومن بينها الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وبعد رفع إجراءات الحظر والإغلاق، قررت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية استئناف الاعتصام ليعود الأهالي للتضامن مع أبنائهم.
إحنا المتضامنين مع الأسرى كنا نعاني ومأهورين، ما بال أهالي الأسرى، إحنا منتضامن كتير مع أهاليهم ومنقولهم إنه إن شاء الله الفرج قريب، لن نتخلى عن إطلاق صراخاتنا في كل زمان ومكان من أجل حرية أسرانا، لهم الحرية وهذا حق، هذا مقاتل مناضل من أجل تحرير وطنه.
قرار العودة كان مرتبطا بالتزام المتضامنين بإجراءات الوقاية والسلامة، فيما عكفت المؤسسات الداعمة للأسرى على توزيع الأدوات الضرورية على المشاركين.
هنالك إجراءات سلامة، الكل يضع الكمامة، وندعو الجميع كل من يدعم ويساند الأسرى الأبطال بأن يأخذ إجراءات الوقاية والسلامة. اليوم جئنا لنقول للعدو الصهيوني وكذلك المؤسسات الحقوقية والقانونية والدولية بأننا لن ننسى أسرانا وسنبقى معهم.
وفي الفترة التي انقطع الأهالي بها عن الاعتصام، كان الأسرى يعيشون أسوأ الفترات داخل المعتقلات، خاصة مع تكثيف وحدات القمع الإسرائيلية للاقتحامات ومواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وانتشار الفيروس داخل السجون وإصابة المئات من الأسرى بكورونا.
الأسرى يعانون الويلات الآن في ظل فيروس كورونا، لا يقدم لهم أي علاج يذكر ولا أي رعاية ولا أي تغذية، ويتركون وحدهم.
الأهالي هنا يؤكدون أنهم يعيشون حالة قلق مستمر على أبنائهم الذين تنقطع أخبارهم بفعل التضليل الإسرائيلي ومنع الزيارات، ويجددون مطالبتهم للمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل من أجل وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه وإنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون خلف القضبان.
شكرا الزميل مراد نصر. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بالأستاذ رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، ولكن بعد قليل. ونرحب بالأستاذ رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى. سيد رياض، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد رياض معنا؟ سيد رياض الأشقر معنا؟ تسمعنا سيد رياض؟ نعم سيد رياض معنا؟ أستاذ رياض الأشقر معنا، أستاذ مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى.
نعم تفضل. نعم أسمع.
أهلا بك أستاذ رياض. الأسير حسين مسالمة حر، ولكنه ما زال يقبع في مستشفى سروكا بحالة صحية حرجة جدا. كيف وصل الأسير مسالمة إلى هذا الوضع الصحي السيء في سجون الاحتلال؟
نعم، الأسير مسالمة تعرض إلى عملية قتل بطيء داخل سجون الاحتلال، حيث كان يعاني منذ عدة سنوات من أعراض مرضية، وأهمل الاحتلال متابعة حالته ولم يقوم بعرضه على طبيب مختص أو تقديم أي علاجات مناسبة له أو إجراء فحوصات وتحاليل لمعرفة سبب الآلام التي عانى منها خلال السنوات الماضية وسبب تراجع وضعه الصحي.
نعم.
إلى حد كبير، إلى أن تبين خلال العام الماضي بأنه يعاني من مرض السرطان في الدم، مرض اللوكيميا، وفي نعم. مراحل متقدمة جدا وحالته الصحية سيئة للغاية. اضطر الاحتلال حينها إلى نقله إلى المستشفى وإدخاله إلى غرفة العناية المكثفة ووضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.
نعم.
وتدهورت صحته في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، يعني حيث أصبح لا يختلف عن الأموات في شيء سوى هذا النفس الذي فقط يخرج عبر الأجهزة وليس بشكل مباشر.
نعم.
من الأسير. الأسير يعني تعرض إلى عملية قتل ممنهجة من قبل إدارة سجون الاحتلال التي رفضت إطلاق سراحه بشكل استثنائي في فترات سابقة، رغم مطالبات متعددة من قبل جهات حقوقية، وكانت صحته في مراحل يعني خطيرة جدا.
نعم.
ولكن الاحتلال بعد أن تأكد تماما أن الأسير قارب على الموت وأنه لا أمل في شفائه بعد هذه المعاناة الطويلة لسنوات مع مرض سرطان الدم، اضطر الاحتلال إلى إصدار قرار بإطلاق سراحه، ولكن بقي بقي داخل المستشفى يعالج، لأن حالته لا تسمح بنقله إلى مستشفى فلسطيني، حيث أنه يعيش على الأجهزة. تستطيع القول بأن الأسير حسين مسالمة هو يعني شهيد، ولكن مع وقف التنفيذ في سجون الاحتلال حتى بعد أن تحرر. يعني الاحتلال لم يوافق على إطلاق سراحه إلا بعد أن تأكد تماما بأن هذا الأسير قد انتهى رصيده من الحياة تماما، بعد معاناة متقدمة لسنوات مع هذا المرض الخطير الذي لا يوجد له علاج. الاحتلال يقتل أسرانا داخل سجون الاحتلال بسياسة الإهمال الطبي التي تستمر لفترة طويلة، بحيث ينعدم الشفاء، ينعدم الأمل في شفاء هؤلاء الأسرى بعد هذه الفترة الطويلة من الإهمال والمماطلة والتسويف في تقديم علاجات أو إجراء جراحات طبية عاجلة ضرورية ولازمة لهؤلاء الأسرى، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع أوضاعهم بشكل مستمر، وبالتالي وصولهم إلى مراحل خطيرة جدا ينعدم معها الأمل في الشفاء، ولا تفلح معها حتى العلاجات إن توفرت فيما بعد لا تفلح في شفاء هذا الأسير. وقد استشهد العشرات من الأسرى المحررين بعد أن عانوا من مثل حالة الأسير حسين، وتحرروا من سجون الاحتلال، واستشهدوا بعد أيام أو أسابيع أو شهور على أفضل الحال بعد إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال بفعل الأمراض التي عانوا منها وأصيبوا بها خلال فترة اعتقالهم في سجون الاحتلال على اختلاف فترات الاعتقال. ولكن يعني يوحد عن سياسة الإهمال الطبي التي تعرضوا لها على يد هذا السجان المجرم.
نعم. طيب، يعني اليوم نتحدث عن الأسير حسن مسالمة، وكما أشرتم قد نتحدث لاحقا عن أسير آخر نظرا لوجود عدد من الأسرى المصابين بأمراض مختلفة عدا عن المصابين طبعا بجائحة كورونا. مسألة الإهمال الطبي ليست جديدة ودائما ما يجري الحديث عنها. ما المتوقع على صعيد هذا الملف مستقبلا؟
متوقع يعني أوضاع قاسية جدا تواجه الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، وخاصة أصحاب الأمراض الخطيرة. حيث يواصل الاحتلال فرض سياسة الإهمال الطبي بحقهم وعدم تقديم أي نوع من أنواع الرعاية الحقيقية إلى هؤلاء الأسرى، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر الشديد. اليوم لدينا 6 أسرى في سجون الاحتلال يعانون من ظروف صحية نستطيع أن نقول بأنها قاهرة جدا وخطيرة جدا، وقد يستشهدوا في أي لحظة نتيجة هذه الظروف. يعانون يعني غالبيتهم من مرض السرطان، كالأسير جمال عمر والأسير عماد أبو رموز، يعانون من أوضاع صحية خطيرة جدا نتيجة إصابتهم بمرض السرطان داخل سجون الاحتلال. وأيضا يتعرضوا رغم هذا المرض الخطير يتعرضوا إلى الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون، والتي ترفض في نفس الوقت بشكل استثنائي. وسيتكرر ما جرى مع الأسير حسين مسالمة بأنه يقارب على الموت بعد هذه الفترة الطويلة من الإهمال الطبي. قد يستشهد أي من هؤلاء الأسرى في أي لحظة، أو يصل إلى مرحلة خطيرة جدا ينعدم معها أيضا الأمل في الشفاء، وقد يضطر الاحتلال إلى إطلاق سراح أيضا عدد من الأسرى كما جرى مع الأسير حسين، ولكن بعد أن يتأكد تماما بأنهم لن ينجوا من هذه الأمراض التي عانوا منها وأصيبوا فيها خلال فترة الاعتقال، حيث يدرك تماما بأن هذا الإفراج هو إفراج فقط عن الجسد.
طيب،
الروح تكون قد انتهت بفعل هذه الفترة الطويلة من الإهمال الطبي التي تعرض لها هذا الأسير داخل السجون.
سيد رياض،
عدم تقديم أي رعاية طبية لازمة له. أسرانا المرضى يتعرضون إلى مجزرة طبية حقيقية داخل السجون الاحتلال.
سيد رياض، عذرا على قطع كلامك، لكن الصليب الأحمر الصليب الأحمر الدولي أين يقع دوره في هذا الإطار؟ هل يقوم بالدور المناط به على الشكل المطلوب؟
يعني للأسف الصليب الأحمر الدولي غائب تماما عن مثل هذه الظروف القاسية التي يعاني منها، حتى أنه يعني يرفض إدخال أطباء من الخارج لمعاينة هؤلاء الأسرى والكشف عن أوضاعهم الصحية والكشف عن سبب إصابتهم بهذه الأمراض الخطيرة في سجون الاحتلال. الصليب الأحمر فقط يقول بأنه يتبنى عمليات الزيارة وترتيبات الزيارة للأسرى فقط وليس أكثر من ذلك، وفي أحسن الأحوال يقوم بإرسال رسائل ما بين الأسير وذويه ليطمنهم عليه بعد فتره من اعتقاله وانتهاء التحقيق في مراكز التوقيف والتحقيق. وهنا ينتهي دور الصليب الاحمر الدولي. لعشرات من المرات نشدنا الصليب بان يكون له دور اكبر من ذلك.
نعم.
دور الصليب في كل العالم لانه يقدم يعني خدمات انسانيه في مناطق نزاع ومناطق حروب ومناطق اخطر مما يجري في سجون الاحتلال. ولكنه عندما يتعلق الامر بالاحتلال يخشى ان يقول بان الاحتلال يرتكب جرائم بحق الاسرى. لذلك الصليب لا يريد ان يتدخل بشكل حقيقي فيما يجري الاسرى داخل السجون.
نعم.
ويكتفي فقط في الاشراف على قضيه الزيارات. الصليب الاحمر تماما ونعتبره شريك في هذا التقصير في الجرائم التي يتعرض له الاسرى. حيث يستطيع الصليب بمؤسساته الدوليه وقوته الحقوقيه ان يجبر الاحتلال على يعني ادخال اطباء من الخارج لمعاينه الاسرى او يجبروا على
طيب نعم الان
في المستشفيات.
سيد رياض الان اهالي الاسرى
من هذه الامور ولكن للاسف يعني الصليب لا يكون في هذا الواجب.
نعم سيد رياض اهالي الاسرى الان عاودوا اعتصامهم في مقرات الصليب الاحمر. هل يدفع هذا التحرك من الاهالي المؤسسات الدوليه الى تحمل مسؤولياتها امام الاسرى؟
يعني حقيقه المؤسسات الدوليه ايضا لا تختلف كثيرا عن موقف الصليب الاحمر الدولي. هي غائبه تماما عن ما يجري للاسرى داخل السجون. في جاف الاحوال تكتفي ببيانات ادانه واستنكار او حتى استعراض وتشخيص للمشكله التي يعاني منها الاسرى ولكن دون تدخل حقيقي وواقعي لتغيير هذا الحال السيء والقاسي الذي يعاني منه الاسرى داخل السجون الاحتلال. هذه المؤسسات تخشى مواجهه الاحتلال في اروقه المحاكم الدوليه وتخشى رفع قضايا على الاحتلال مع انها يعني واجهت انظمه كثيره في قضايا اقل من ذلك في اروقه المحاكم الدوليه. ولكن عندما يتعلق الامر بالاحتلال هؤلاء يخشون مواجهه الاحتلال لاعتبارات سياسيه ولاعتبارات اخرى لا ندري ما هي تحديدا. ولكن هذه المنظمات للاسف لا تقوم بواجبها، لا تقوم بمسؤولياتها التي انشات من اجلها وانشات من اجل اقامه يعني العدل واقامه وتطبيق حقوق الانسان.
نعم.
ولكنها لا تقوم بذلك فيما يتعلق بقضيه الاسرى داخل السجون. الاسرى يموتون بشكل بطيء تحت سمع وبصر هذه المنظمات ولكنها لا تتدخل لمنع هذا الموت
أحسنت.
عن الاسرى ولمنع المعاناه المستمره. نعم.
شكرا جزيلا لك الاستاذ رياض الاشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الاسرى.
عرقنا الارض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحرة نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن سهل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد حديثنا مع الأستاذ رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى حول موضوعنا الأسرى الفلسطينيون ومغسلة الإهمال الطبي، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، كيف تتناول القوى الفلسطينية مخرجات حوارات القاهرة.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام،
انتهى اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة بعد حوارات بين 14 فصيلا بهدف تمهيد أرضية توافقية لإجراء الانتخابات المرتقبة، والذي تمخض عن اتفاق بين الفصائل الفلسطينية وأنعش الآمال في تجاوز الانقسام. حوار القاهرة الذي امتد لثلاثة أيام وضع الأسس لإنهاء 15 عاما من الخلافات الحادة والتراشق وتبادل الاتهامات، وتعهد المجتمعون بإجراء الانتخابات العامة في منتصف العام الجاري. ووصفت حركة حماس البيان الختامي لحوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة بالإيجابي، كما طالبت السلطة الفلسطينية بضرورة دعم مخرجات الاجتماعات، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة. ماذا عن الموقف بعد حوار القاهرة، وكيف سيتم التعامل مع المخرجات؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، والذي يقول حول نتائج جلسات الحوار الوطني الأخير وإمكانية إنجاز ما اتخذ من قرارات في ظل المتغيرات على الساحة الدولية والإقليمية.
هناك مستجدات وهناك ظروف وهناك ضرورات وهناك مخاطر وتحديات، كلها دفعت باتجاه إنجاز إن شاء الله هذا المشروع واستكمال هذا المشوار. إذا كان إرادتنا، وهي إن شاء الله إرادة صادقة وجادة، أن ننجز هذا الموضوع، سوف ننجزه متغلبين على كل التحديات والعقبات بما فيها الدولي والإقليمي. وأنا معلوماتي أنه لا، الظروف الدولية والإقليمية ليست يعني بالكامل منسجمة وتريد أن ننجز هذا، وبالعكس تعرضنا وتعرض الإخوة في فتح لربما تدخلات لعدم إنجاز برؤية معينة، لكن ما لازم نعطي العوامل الخارجية أكبر من حجمها. إذا إرادتنا كانت جادة وصادقة وقوية وعازمون على أن نمضي في هذا المشوار، لا أحد يمكنه أن يقف في طريقه. الإخوة في فتح يلتقوا بالفصائل ونحن نلتقي بالفصائل ثنائيا وجماعيا، ونحن وفتحنا تحاور أيضا ونتكلم مع بعضنا في سبيل الوصول إلى الاجتماع، وقد أنجزنا أكبر قدر من التفاهم. أما أنه إحنا بنفرض على الفصائل، لا، نحن نحترم ونقدر كل إخواننا ورفاقنا في الفصائل العمل الوطني الفلسطيني، ومنفتحون ونسمع منهم، وبالعكس نغير من مواقفنا نحن وفتح أيضا في كثير من القضايا تبعا لما يطرحه الإخوة في الفصائل. إحنا أصلا سياستنا وفلسفتنا في إدارة هذا الموضوع إنه هذا مسار طويل وفيه مراحل متعددة. المرحلة التي يصل وقتها نحن نلتقي لإنضاجها، ثم نلتقي لإنضاج المرحلة التي بعدها. الآن إحنا التقينا في الأمناء العامين في بيروت، ونتج عن ذلك إنه الحوار استمر وصدرت مراسيم الانتخابات، واتفقنا على مراحل الإنجاز الثلاث وهي التشريعي والرئاسة والوطني. الآن التقينا من أجل تفاصيل المرحلة الأولى، وتكلمنا أيضا وأكدنا على التزامنا بالمراحل الثلاث وهي المجلس الوطني والرئاسة أيضا، واتفقنا على أن نلتقي في الشهر القادم من أجل وضع الأسس والآليات والمفاهيم والمرجعيات التي سيجري على أساسها استكمال المراحل التالية.
إذن كما استمعنا، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري يقول إن الظروف والتحديات والمخاطر دفعت باتجاه التوصل لاتفاق بين الفصائل، مضيفا أن هناك تواصلا مع جميع الفصائل لإنجاز الاتفاق ووضع الآليات لإكمال المراحل القادمة. ومن حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة خالد البطش، الذي تحدث إلينا بالقول:
الحقيقة أننا يعني كحركة الجهاد الإسلامي منذ البداية قلنا أننا سنعلن موقفنا بعد حوارات القاهرة. وقد أعلن الموقف الرسمي لحركة الجهاد الإسلامي عبر بيان أعلنت فيه أنها لن تشارك في هذه الدورة من انتخابات المجلس التشريعي، وأنها ستركز على الجودة القادمة في الحوار المتعلقة بالمجلس الوطني بالشراكة الوطنية والبرنامج السياسي الذي يفترض أن تجمع عليه جميع القوى. كل ما هنالك أننا أعلننا سابقا أننا نعتقد أننا في مرحلة التحرر الوطني، وأن المرجعية السياسية للمجلس التشريعي ما زالت لم تتغير، أو على الأقل لم تتغير كما كنا نريد أو كما هو المطلوب. لكن بكل الأحوال في الوقت الذي لن نشارك نحن في انتخابات المجلس التشريعي، لكن لن نعطل هذه الانتخابات ولن نكون حجر عثر أمام رغبة الإجماع الوطني في إحداث في إجراء هذه الانتخابات التشريعية من أجل إنهاء أزمة مستفحل لها مر عليها الآن أكثر من 15 سنة، يعني أضرت بالقضية الفلسطينية وأتعبت الناس وألحقت ضررا كبيرا بالمشروع الفلسطيني وبالشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن قطعنا انتخابات هذه الدورة عندما تصبح المرجعية الفلسطينية، عندما تصبح مرجعية الانتخابات بعيدة عن المرجعية السياسية المتعلقة بالاتفاق مع إسرائيل. أكيد حركة الجهاد الإسلامي سيكون لها دور في المشاركة، ولكن هذه الدورة لن نكون جزءا منها بما يتعلق بالمجلس التشريعي ونقطة. ونحن ننتظر الجولة القادمة من الحوار مع كل شركائنا الوطنيين من أجل بناء مرجعية وطنية، من أجل أيضا يعني الذهاب باتجاه إعادة تشكيل وتطوير وتفعيل منظمة التحرير.
إذن كما استمعنا فإن حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي فيها خالد الباطش تؤكد أن موقفها هو عدم المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي، لأنها ترى أن القضية الفلسطينية تعيش مرحلة تحرر وطني، ولكن الحركة سوف لن تكون حجر عثرة أمام رغبة الإجماع الوطني في إجراء الانتخابات التشريعية وإنهاء أزمة الانقسام التي أضرت بالمشروع الوطني الفلسطيني. ومن حركة الجهاد إلى جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وأمينها العام أحمد مجدلاني الذي تحدث إلينا بالقول:
يعني لأول مرة يمتلك الفلسطينيون خارطة الطريق بجدول زمني وسقف زمني محدد وملموس لإنهاء الانقسام وللشراكة السياسية، وفي إطار سواء في إطار الحكومة أو في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد. ما قمنا به في القاهرة هو نزع فتيل العقبات والعراقيل التي كان من الممكن أن تفجر طريق هذا المسار الديمقراطي والسياسي في آن معا. وبالتالي ما تم التوافق عليه وهو بالأساس بإرادة وطنية فلسطينية من غالبية القوى التي كانت مشاركة في هذا اللقاء الذي امتد على مسافة يومين من الحوار المعمق والجدي والمسؤول. بالتأكيد ما توصلنا إليه هو توافق على مجموعة من القضايا التي كان من الممكن أن تكون معطلة لهذا المسار الانتخابي. نحن توافقنا على موضوع لجنة الانتخابات المركزية، توافقنا على الإشراف على الانتخابات الإداري والأمني، توافقنا على أيضا ميثاق شرف يحكم العملية الانتخابية وفقا للقواعد والأصول الديمقراطية، وعلى مرجعية سياسية واضحة ومحددة تنطلق بالأساس من وثيقة الوفاق الوطني التي أقرتها كل الفصائل الفلسطينية عام 2006. وكذلك أيضا توافقنا على اعتبار أن مخرجات اجتماع 3 أيلول الماضي هي أيضا تشكل مرجعية وطنية. وعلى هذا الأساس احنا بنقدر نعتبر اليوم أن قطار الحل السياسي والمصالحة وإنهاء الانقسام قد انطلق.
إذا إذن كما استمعنا، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعلى لسان أمينها العام أحمد مجدلاني ترى أن الفلسطينيين لأول مرة يمتلكون خارطة طريق بجدول زمني ملموس لإنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة السياسية. وعلى هذا الأساس تعتبر الجبهة أن قطار الحل السياسي والمصالحة وإنهاء الانقسام قد انطلق. ومن جبهة النضال الشعبي إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة فهد سليمان، حيث تحدث بالقول:
صحيح أن الأجندة التي افتتحت في القاهرة بالجلسة الأولى أو الدورة الأولى من الحوار الوطني الفلسطيني، هذه الأجندة تمت بناء على اتفاق ثنائي بين حركتي حماس وفتح، لكن هذا الاتفاق الثنائي تحول إلى اتفاق وطني بعد أن وافقت عليه معظم الفصائل الفلسطينية، سواء تلك المنضوية في إطار ميم تافا أو التي ما زالت خارجها. إذا نحن أمام أجندة وطنية افتتحت أعمالها كدورة أولى في القاهرة، وكما هو معروف هذا الاتفاق الثنائي بين الحركتين أخذ شكله الدستوري والرسمي بإصدار المراسيم عن الرئيس الفلسطيني في 15 يناير الماضي. شيء طبيعي أن يقال أننا أمام رزمة متكاملة. المحطات الثلاث التي لوحظت في هذا المرسوم وفي الاتفاق الثنائي الذي سبق الذي تحول إلى توافق وطني كما ذكرت، الإطار الزمني هو إطار ملزم، وبالتالي التجزئة التي حصلت نابعة من اعتبارات عملية تنظيمية وليست ناتجة عن أولويات سياسية، كما أنه من الواضح أن ما تم الاتفاق عليه هو رزمة مترابطة متكاملة. نحن أمام اختبار جديد لجدية النوايا. أنا أعلم تماما أن من يعتقد أنه سنواجه صعوبات كبرى قد تعطل هذا المسار في محطة ما يستند إلى تجارب سابقة، لكن أعتقد جازما أن الروحية التي تحلت بها الحوارات وروح المسؤولية العالية التي لمسناها من قبل الجميع بدون استثناء، كل هذا يؤشر إلى احتمالات إيجابية قوية بأن يتوج هذا المسار بالنجاح، يعني استعادة الوحدة الداخلية.
نعم مستمعين الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الحوار الوطني الأخير بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة ونتائج هذا الحوار، حيث أكدت جميعها على ضرورة إنجاز ما تم الاتفاق عليه وإنهاء الانقسام والاتفاق على برنامج سياسي لمواجهة التحديات. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
نعم، نشكر زميل حيدر البهبهاني وكذلك الزميل عبد الله محمد معد فقرة الرأي الفلسطيني. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.